والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإيمان والتوحيد والدين والقدر. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه يوم القيامة وحقره وصغره.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث جليل القدر لمن تأمله، وهو يدعو إلى وجوب الإخلاص في العمل، ووجود الإخلاص لا يحصل لصاحبه إلا إذا بذل جهده في مجاهدة النفس حتى توقن بأن الثواب من الله على العمل الصالح والعقاب من الله على سيء العمل، وأن غير الله من المخلوقات لا يملكون للإنسان جلب مصلحة أو دفع ضر إلا فيما أقدرهم الله عز وجل عليه. فوجب على كل مكلف أن يخلص في جميع الأعمال التي يتقرب بها إلى الله من فرائض مفروضة وواجبات ومستحبات واجتناب محرمات، كل ذلك يبتغي به وجه الله وحده دون سواه، ويجاهد نفسه لتحذر من الرياء والسمعة وقصد المدحة والمقاصد الأخرى المحرمة، لأن من فعل ذلك حرم الأجر والثواب، لأنه لم يطلب الأجر من الله الذي يملك الأجر والثواب، وإنما فعله لمصلحة دنيوية، إما لجمع مال وإما لثناء ومدح، وإما ليظهر في حياته بمظهر العظماء، إلى غير ذلك من المقاصد السيئة التي من كانت هي هدفه ضاع عمله سدى، فلا يبقى له شيء من الأجر بل يحمل الوزر. واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهي دليل نص في وجوب الإخلاص والابتعاد عن الرياء والسمعة. وكذلك الحديث القدسي الذي قال الله عز وجل فيه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أو فهو للذي أشرك به. فالمعنى أنه ليس له عند الله ثواب، وإنما له عند الله العقاب من جنس عمله، كما جاء صريحا أيضا في هذا الحديث الذي بين أيدينا.
عن عمر رضي الله عنه مرفوعا: من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة.
أول ركن من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن مات على الشهادتين علما وعملا عارفا بمعناها وعاملا بمقتضاها فهو من أهل الجنة، إما أن يكون من أهلها مع أول الداخلين لها، وإما أن يكون من أهلها وإن دخل النار بسبب موبقات ومقحمات وقع فيها، فإن مآله إذا مات على الشهادتين والإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فإنه سيكون مآله الجنة ولا شك في ذلك، لهذا الحديث ولنظائره من الأحاديث، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته.
هذا الحديث تضمن البيان لثلاثة أعمال، وأنها من المنجيات من العذاب المهين، العمل الأول الصلاة المفروضة على هذه الأمة، وهي عمل جليل لا يحافظ عليها إلا مؤمن بشروطها وأركانها وواجباتها واتقاء مبطلاتها ومكروهاتها. والعمل الثاني استقبال القبلة في الصلاة، وهذا شرط من شروط صحة الصلاة، ولا يجوز الإخلال به مع القدرة عليه. والعمل الثالث استحلال ذبيحة المسلم، وأن ذبيحته حلال، وأنها قد تكون من القربات التي يتقرب بها إلى الله، فإن من أتى بهذه الأعمال الجليلة سيأتي بغيرها من المفروضات، وهو الغالب على المسلمين. وحينئذ له ذمة الله وذمة رسوله، فلا يجوز لأحد أن يخفر ذمة الله وذمة رسوله بالاعتداء عليه، بالاعتداء على من أقام الصلاة واستقبل القبلة وذبح ذبيحة المسلمين، فإن هؤلاء الصنف لا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم بغير حق، أو يحكم عليهم بكفر أو نفاق لم يحكم به شرع الله المطهر عليهم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرفوعا: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة.
وهذا الحديث كالحديث الذي سبق الأول فيما يتعلق بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله، والعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله، وكلمة التقوى وهي لا إله إلا الله، فلها من القدر الجليل ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة. أما الكتاب فإن الله تبارك وتعالى أمر بها قبل كل عبادة، حيث قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وشهد بذلك لنفسه كما في قوله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وشهدت ملائكته وحملة العلم في الأرض كما في قوله: والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. غير أنه يشترط في هذه الكلمة العظيمة التي ترجح بكل شيء ولا يرجح شيء بها أبدا، أن يخلص قائلها عند النطق بها. أما إذا قالها بدون إخلاص، بل بمجرد اللفظ فقط بدون علم بمعناها ولا عمل بمقتضاها، فإنها لا تنفع. فالواجب التعلم لمعناها والعمل بمقتضاها، والواجب محبتها ومحبة من أمر بها وأوحاها، ومحبة من بلغها وهو الرسول الكريم وجميع أتباعه وجميع أتباعه إلى يوم الدين، من بلغها على الوجه الذي يرضاه الله ويرضاه رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن هؤلاء أولياء الله، وهم الواسطة بينه سبحانه وبين خلقه، الرسل وأتباع الرسل. فالواجب المحافظة على هذه الكلمة العظيمة علما وعملا ودعوة وجهادا ومحبة، وما ذلك إلا لفضلها، لأنها دلت على الإخلاص في كل عبادة مالية أو بدنية، لأن معناها لا إله، لا إله يستحق العبادة إلا الله وحده دون سواه، لا إله لا معبود بحق إلا الله وحده دون سواه. والله أعلم.
عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا لم يتند بدم حرام دخل الجنة.
لم يتند، يتند، تند، يتند.
يتندى.
بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا لم يتند بدم حرام دخل الجنة.
هذا الحديث من جوامع الكلم، وفيه بشارة عظيمة لأهل التوحيد، حيث وعدهم الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بالجنة، إذ أن من مات على التوحيد ولم يشرك بالله شيئا ولم يتند بماء بدم حرام دخل الجنة على ما كان معه من العمل، إما مع أول الداخلين، وإما أن تكون عاقبته دخول الجنة فهي مقره ومآله. ومن هنا نأخذ من الحديث تحريم الشرك وأنه أعظم الذنوب، ونأخذ من الحديث تعظيم شأن التوحيد وأنه أعظم الفرائض وأجل الأعمال، ونأخذ من الحديث حرمة الدماء على اختلاف أنواعها، وأعظمها خطرا دم المؤمن كما جاء في الحديث: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم، وكما جاء في الوعيد الشديد لمن قتل مؤمنا متعمدا، وهو قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يزل المسلم في تسحة من دمه ما لم يصب دما حراما من أمره، لم يزل المؤمن في فسحة من أمره ما لم يصب دما حراما، وهو بمعنى هذا الحديث الذي معنا. والدم الثاني دم النفوس التي لها حق في الإسلام كالمستأمن من أهل الكتابين أو من الكفار مطلقا، وصاحب الذمة، ومن له عهد، هذه دماء أيضا معصومة وأنفس معصومة، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها إلا بمسوط شرعي. وقد جاء الوعيد الشديد في من اعتدى على أنفس الكفار المعصومة في دولة الإسلام، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من 40 قريبا. والله أعلم.
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان غفر له. قلت: أفلا أبشرهم يا رسول الله؟ قال: دعهم يعملوا.
النصوص الشرعية يضم بعضها إلى بعض، وقد سبق في النصوص الماضية آنفا أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ثم جاء في بعضها الاقتصار على إقامة الصلاة واستقبال القبلة وأكل ذبيحة المسلم، وكل هذه الأعمال سبب في دخول الجنة. توحيد الله عز وجل واجتناب الإشراك به، وإقامة الصلاة إقامة شرعية مصحوبة بالإخلاص والصواب، وصيام رمضان لأنه من فرائض الإسلام، وغيره من أركان الإسلام والإيمان والإحسان، كلها أعمال جليلة من الموجبات لرضا الله ورحمته في دار كرامته.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من لم يدعو الله يغضب عليه.
الحديث صحيح ودليل على وجوب الدعاء، وجوب دعاء الله عز وجل. والدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة هي طلب قضاء الحاجات وتفريج الكربات وجلب المصالح ودفع المضار من الله تبارك وتعالى. ودعاء العبادة المراد به كل عبادة فرضها الله أو أوجبها أو رغب فيها استحبابا، كلها تسمى دعاء. وفي الآية الكريمة: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فوجب الإخلاص في الدعاء بنوعين. وفي الحديث أيضا التحذير من الغفلة عن دعاء الله عز وجل، والتحذير من الاتكال على المخلوق الضعيف وتعليق القلوب بالمخلوقات في جلب المصالح ودفع المضار، بل يعتبر الإنسان المخلوق إذا قدم له شيئا من جلب المصالح أو دفع المضار فيما يقدر عليه يجب أن يعتبره سببا من الأسباب، وأن يعلق القلب بالله الذي لا يمكن أن تقضى حاجة أو تدفع قربة أو تكشف غمة إلا بأمره وبقدرته وحده دون سواه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، إلى غير ذلك من النصوص التي فيها دليل على وجوب تعليق القلوب بالله عز وجل. وفي الحديث دليل على أن الله عز وجل لا يمل من إجابة عبده وسماع دعائه، بل يحب من العباد أن يكثروا دائما وأبدا، بخلاف المخلوق فإن من سأله شيئا وكرر عليه في المسألة يكون سببا في كرهه لذلك وغضبه عليه وعدم التجاوب معه، لأنه ضعيف بكل ما تحمل كلمة الضعف من معنى. والله قوي وغني، فهو يحب أن يسأل وأن يلح العباد في دعائه. فإن غفلوا عنه والتجأوا إلى سواه غضب عليهم.
هذا سائل من فرنسا يقول: أخ يسأل في عقد القران، لم نتفق ولم نسمي مبلغ المهر إلا بعد أيام، فهل العقد صحيح أم لا؟ وهل يجب علي إعادته؟
العقد صحيح إذا تمت شروطه وانتفت موانعه فهو صحيح، ولا علاقة للتسمية، تسمية المهر لا تأثير لها على المهر، وعليه أن يعطيهم المهر مهر المثل أو ما زادت به طريحته من الزيادة، أما النقص فلا يجوز له أن ينقص المرأة عن مهر مثلها إلا ما رضي به وليها ورضيت به أيضا هي، فليكن مطمئنا أن العقد صحيح والبهر مهر المثل، يعطيها في الوقت المناسب.
هذا سائل يقول: هل يجوز الدعاء ورفع اليدين بين الخطبتين يوم الجمعة؟ وما حكم تقبيل الأيدي بعد الدعاء؟
وقت خطبة الجمعة المشروع الاستماع والإنصات، إلا عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو يصلي ويسلم على نبيه في بصوت منخفض. وأما الدعاء ورفع الأيدي وقت الخطبة فلا، لم يكن مشروعا، اللهم إلا في الاستسقاء، إذا استسقى الإمام الخطيب ورفع يديه لا حرج أن يرفع المأمومون أيديهم. وأما في غير ذلك فلا حرج من رفع اليدين في الدعاء، لأن الحديث في رفع اليدين مشهور مستفيض، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، أي خائبتين، بل يردهما مملوءتين بالخير، لا يردهما صفرا، بمعنى أنه لا يرد الرجل خائبا من شؤله، وإنما يملأ يديه من الخير إما عاجلا وإما آجلا. وأما مسح الوجه باليدين فقد ورد في حديث ولكنه ضعيف فلا يعمل به. هذا وارد، فيه حديث صحيح عند النوم إذا أراد أن ينام قرأ المعوذتين وسورة الإخلاص ووضع كفيه ونفث فيهما ومسح بهما ما أمكن من جسده كوجهه ورأسه وما استطاع أن يمسحه من جسده، هذا وارد، ومقدار ذلك 3 مرات، فهذا في حديث يخصه فيعمل به في هذا الموضع فقط.
هذا السائل يقول: رجل يعمل في بنك، موظف في بنك، فهل تقبل هدايا مثل هذا؟
قد يكون له دخل، يكون له دخل غير هذا، غير البنك الربوي، فتقبل هدايا. أما إذا كان دخله محصور في البنك الربوي الذي يصير هذا الموظف إما كاتبا وإما شاهدا وإما معينا على الربا، فخير للإنسان أن يبتعد عن هداياه، لأن أقل شيء يقال فيها أنها من المشتبهات. لكنها إذا أهديت إلى شخص ثم أعطى شخصا آخر بعد أن ملكها، لا حرج على الأخير على الثالث في أخذها. يكون مقبول ذلك
إذا أخذها وأهداها. إذا أخذها وأهداها لغيره ووصى،
ووصى هذا العامل في البنك أن يلتمس عملا غير هذا العمل، لأن أبواب الرزق الحلال أكثر من أن تحصر، ولا حاجة لأحد إلى التعامل بالحرام أبدا، والله واسع عليم.
هذا أخ من ليبيا يقول: عندي أختي أفطرت رمضان لمدة سنتين لمرض، وهي الآن لا تقوى على الصيام مع العلم أنها قد مرت عليها السنة الأولى، فكيف تعمل الآن؟
إذا كان يرجى برؤها فيبقى عليها دين وتقضيه بالتدرج، لا يشترط في القضاء التتابع، لكن تبدأ بالسنة الأولى ثم التي تليها والأيام بالتدرج حتى تقضي ما عليها. وإن كان المرض لا يرجى برؤه فيطعم عنها عن كل يوم مسكينا، ويجزئ ذلك عنها إن شاء الله.
هذا يقول: البارحة يقول سأل سؤال أخت من فرنسا، تقول لأن أم زوجها حلفت ألا تدخل عليها البيت إلا بعد خلع خمارها أو غطاء الرأس، فهل تطيعها؟ ما حكم خلع الغطاء؟ هل يجوز لي أم لا يجوز؟ امرأة حلفت أم زوجها ألا تدخل بيتها حتى تخلع خمارها أو غطاء رأسها، فما يقول: ما حكم خلع الغطاء عند الباب، عند باب البيت لتدخل حتى لا تحنث الأم في يمينها أم الزوج؟
أنا أجبت على هذا السؤال البارحة بأكثر مما سأقوله الآن، وباختصار فإن على أم الزوج، على أم الزوج التي حلفت على هذا الأمر، عليها أن تكفر هي عن يمينها، ولا يلزم أن تخلع المرأة حجابها، لأن هذا يجر إلى بغض الحجاب من هذه المرأة. ومن أبغض شيئا مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهو معلوم من الدين بالضرورة كالحجاب، فهو ناقض من نواقض الإسلام، فليحذر هذه المرأة إذا كانت مسلمة، تحذر من بغض الحجاب واشتراط نزعه ممن رضيت بالحجاب لترضي ربها وتصون عرضها وتؤدي حق الله عز وجل عليها. وعلى هذه المرأة أن تكفر عن يمينها، والمرأة تدخل بحجابها وتخرج بحجابها كما أمر الله وشرع رسوله.
السؤال الأخير تقول: أنا امرأة متزوجة من الجزائر، وأدعو للمنهج السلفي الحق بقدر المستطاع في صفوف النساء، ف... فبماذا تنصحونني فيما يخص نشر الدعوة السلفية بين أوساط السلفيات خاصة والنساء عموما؟
أولا أجرها على الله، وهي تعتبر من الغرباء الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. فعليها أن تخلص في عملها وأن تتحرى الصواب دائما وأبدا، وأن لا ترجو أجرا إلا من الله عز شأنه، وأن تدوم، فليس للعمل الصالح منتهى إلا الموت. هذا أولا. وثانيا عليها أن تتزود من العلم، من تفسير القرآن الكريم، كتب التفسير السلفية كابن كثير وابن جرير والسعدي، تفسير السعدي والبغوي، وأن تتزود من كتب الحديث وشرحه، وأن تتوسع في العلوم في كتب العقيدة، تتوسع دائما وتسأل عما أشكل عليها، ولا تسأل إلا من تثق بعلمه. هذا فيما يخصها. وفيما يخص المدعوات التي تدعوهن، أما المتمسكات بالمنهج السلفي فتدعوهن إلى الاعتصام بمنهجهم والفهم للعقيدة السلفية الفهم الصحيح، والفهم للمنهج السلفي الفهم الصحيح، والاعتصام بذلك والدعوة إليه بحكمة والاغتباط به، والبعد كل البعد عمن أعرضوا عن المنهج السلفي إلى مناهج وأحزاب وجماعات ابتعدت بعقيدتها ومناهجها عن العقيدة السلفية والمنهج السلفي. وأما الأخريات عموم النساء فتنشر هذه المرأة الدعوة فيهن إلى العناية بكتاب الله عز وجل وتفهم معانيه، إلى تلاوته وتفهم معانيه، والدعوة إلى السنة المطهرة، لا سيما فيما يتعلق بتصحيح الاعتقاد والشعائر التعبدية وآيات ونصوص الوعد والوعيد وغير ذلك مما هو في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وتحذرهن بالتدرج مما اخترعه أهل الأحزاب المخالفة لحزب الله عز وجل، سواء مخالفة كلية أو مخالفة جزئية، تدعوهن إلى الاعتصام بحبل الله المتين وترك المناهج التي تخالف المنهج النبوي ومنهج أهل السنة والجماعة، كجماعات تعددت كحزب التحرير وجبهة الإنقاذ وشباب محمد وجماعة التبليغ وجماعة الإخوان والجماعة السرورية وغيرها من الجماعات المتعددة التي ابتعدت عن المنهج الحق الذي مشى عليه السلف الصالح أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين، وأخيرا نتمنى لنا ولها ولجميع المسلمين التوفيق والسداد والصواب والصدق والإخلاص في كل ما نأتي ونذر، والله عز وجل هو سميع الدعاء ومجيبه.
جزاك الله خير الجزاء. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإيمان والتوحيد والدين والقدر. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه يوم القيامة وحقره وصغره.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث جليل القدر لمن تأمله، وهو يدعو إلى وجوب الإخلاص في العمل، ووجود الإخلاص لا يحصل لصاحبه إلا إذا بذل جهده في مجاهدة النفس حتى توقن بأن الثواب من الله على العمل الصالح والعقاب من الله على سيء العمل، وأن غير الله من المخلوقات لا يملكون للإنسان جلب مصلحة أو دفع ضر إلا فيما أقدرهم الله عز وجل عليه، فوجب على كل مكلف أن يخلص في جميع الأعمال التي يتقرب بها إلى الله من فرائض مفروضة وواجبات ومستحبات واجتناب محرمات، كل ذلك يبتغي به وجه الله وحده دون سواه، ويجاهد نفسه لتحذر من الرياء والسمعة وقصد المدحة والمقاصد الأخرى المحرمة، لأن من فعل ذلك حرم الأجر والثواب، لأنه لم يطلب الأجر من الله الذي يملك الأجر والثواب، وإنما فعله لمصلحة دنيوية، إما لجمع مال، وإما لثناء ومدح، وإما ليظهر في حياته بمظهر العظماء، إلى غير ذلك من المقاصد السيئة التي من كانت هي هدفه ضاع عمله سدى، فلا يبقى له شيء من الأجر بل يحمل الوزر. واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهي دليل نص في وجوب الإخلاص والابتعاد عن الرياء والسمعة. وكذلك الحديث القدسي الذي قال الله عز وجل فيه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أو فهو للذي أشرك به. المعنى أنه ليس له عند الله ثواب، وإنما له عند الله العقاب من جنس عمله، كما جاء صريحا أيضا في هذا الحديث الذي بين أيدينا
عن عمر رضي الله عنه مرفوعا: من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة.
أول ركن من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن مات على الشهادتين علما وعملا عارفا بمعناها وعاملا بمقتضاها فهو من أهل الجنة، إما أن يكون من أهلها مع أول الداخلين لها، وإما أن يكون من أهلها وإن دخل النار بسبب موبقات ومقحمات وقع فيها، فإن مآله إذا مات على الشهادتين والإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فإنه سيكون مآله الجنة ولا شك في ذلك لهذا الحديث ولنظائره من الأحاديث، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته.
هذا الحديث تضمن البيان لثلاثة أعمال، وأنها من المنجيات من العذاب المهين، العمل الأول الصلاة المفروضة على هذه الأمة، وهي عمل جليل لا يحافظ عليها إلا مؤمن بشروطها وأركانها وواجباتها واتقاء مبطلاتها ومكروهاتها. والعمل الثاني استقبال القبلة في الصلاة، وهذا شرط من شروط صحة الصلاة، ولا يجوز الإخلال به مع القدرة عليه. والعمل الثالث استحلال ذبيحة المسلم، وأن ذبيحته حلال، وأنها قد تكون من القربات التي يتقرب بها إلى الله، فإن من أتى بهذه الأعمال الجليلة سيأتي بغيرها من المفروضات، وهو الغالب على المسلمين. وحينئذ له ذمة الله وذمة رسوله، فلا يجوز لأحد أن يخفر ذمة الله وذمة رسوله بالاعتداء عليه، بالاعتداء على من أقام الصلاة واستقبل القبلة وذبح ذبيحة المسلمين، فإن هؤلاء الصنف لا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم بغير حق أو يحكم عليهم بكفر أو نفاق لم يحكم به شرع الله المطهر عليهم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مرفوعا: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة.
وهذا الحديث كالحديث الذي سبق الأول فيما يتعلق بكلمة الإخلاص، لا إله إلا الله والعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله، وكلمة التقوى وهي لا إله إلا الله، فلها من القدر الجليل ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة. أما الكتاب فإن الله تبارك وتعالى أمر بها قبل كل عبادة، حيث قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وشهد بذلك لنفسه كما في قوله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وشهدت ملائكته وحملة العلم في الأرض كما في قوله: والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. غير أنه يشترط في هذه الكلمة العظيمة التي ترجح بكل شيء ولا يرجح شيء بها أبدا أن يخلص قائلها عند النطق بها. أما إذا قالها بدون إخلاص بل بمجرد اللفظ فقط بدون علم بمعناها ولا عمل بمقتضاها فإنها لا تنفع. فالواجب التعلم لمعناها والعمل بمقتضاها، والواجب محبتها ومحبة من أمر بها وأوحاها ومحبة من بلغها وهو الرسول الكريم وجميع أتباعه وجميع أتباعه إلى يوم الدين، من بلغها على الوجه الذي يرضاه الله ويرضاه رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن هؤلاء أولياء الله وهم الواسطة بينه سبحانه وبين خلقه الرسل وأتباع الرسل. فالواجب المحافظة على هذه الكلمة العظيمة علما وعملا ودعوة وجهادا ومحبة، وما ذلك إلا لفضلها، لأنها دلت على الإخلاص في كل عبادة مالية أو بدنية، لأن معناها لا إله لا إله يستحق العبادة إلا الله وحده دون سواه، لا إله لا معبود بحق إلا الله وحده دون سواه. والله أعلم.
عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا لم يتند بدم حرام دخل الجنة. ابن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا لم يتند بدم حرام دخل الجنة.
هذا الحديث من جوامع الكلم، وفيه بشارة عظيمة لأهل التوحيد، حيث وعدهم الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بالجنة، إذ أن من مات على التوحيد ولم يشرك بالله شيئا ولم يتند بما بدم حرام دخل الجنة على ما كان معه من العمل، إما مع أول الداخلين وإما أن تكون عاقبته دخول الجنة فهي مقره ومآله. ومن هنا نأخذ من الحديث تحريم الشرك وأنه أعظم الذنوب، ونأخذ من الحديث تعظيم شأن التوحيد وأنه أعظم الفرائض وأجل الأعمال، ونأخذ من الحديث حرمة الدماء على اختلاف أنواعها، وأعظمها خطرا دم المؤمن كما جاء في الحديث: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم، وكما جاء في الوعيد الشديد لمن قتل مؤمنا متعمدا، وهو قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يزل المسلم في تسحة من دمه ما لم يصب دما حراما من أمره، لم يزل المؤمن في تسحة من أمره ما لم يصب دما حراما، وهو بمعنى هذا الحديث الذي معنا. والدم الثاني دم النفوس التي لها حق في الإسلام كالمستأمن من أهل الكتابين أو من الكفار مطلقا، وصاحب الذمة ومن له عهد، هذه دماء أيضا معصومة وأنفس معصومة، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها إلا بمسوط شرعي. وقد جاء الوعيد الشديد في من اعتدى على أنفس الكفار المعصومة في دولة الإسلام، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من 40 خريفا. والله
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان غفر له. قلت: أفلا أبشرهم يا رسول الله؟ قال دعهم يعملوا.
النصوص الشرعية يضم بعضها إلى بعض، وقد سبق في النصوص الماضية آنفا أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ثم جاء في بعضها الاقتصار على إقامة الصلاة واستقبال القبلة وأكل ذبيحة المسلم، وكل هذه الأعمال سبب في دخول الجنة. توحيد الله عز وجل واجتناب الإشراك به وإقامة الصلاة إقامة شرعية مصحوبة بالإخلاص والصواب، وصيام رمضان لأنه من فرائض الإسلام، وغيره من أركان الإسلام والإيمان والإحسان، كلها أعمال جليلة من الموجبات لرضا الله ورحمته في دار كرامته.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من لم يدعو الله يغضب عليه.
الحديث صحيح ودليل على وجوب الدعاء، وجوب دعاء الله عز وجل. والدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة هي طلب قضاء الحاجات وتفريج الكربات وجلب المصالح ودفع المضار من الله تبارك وتعالى، ودعاء العبادة المراد به كل عبادة فرضها الله أو أوجبها أو رغب فيها استحبابا، كلها تسمى دعاء. وفي الآية الكريمة: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فوجب الإخلاص في الدعاء بنوعين. وفي الحديث أيضا التحذير من الغفلة عن دعاء الله عز وجل، والتحذير من الاتكال على المخلوق الضعيف وتعليق القلوب بالمخلوقات في جلب المصالح ودفع المضار، بل يعتبر الإنسان المخلوق إذا قدم له شيئا من جلب المصالح أو دفع المضار فيما يقدر عليه يجب أن يعتبره سببا من الأسباب، وأن يعلق القلب بالله الذي لا يمكن أن تقضى حاجة أو تدفع قربة أو تكشف غمة إلا بأمره وبقدرته وحده دون سواه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، إلى غير ذلك من النصوص التي فيها دليل على وجوب تعليق القلوب بالله عز وجل. وفي الحديث دليل على أن الله عز وجل لا يمل من إجابة عبده وسماع دعائه، بل يحب من العباد أن يكثروا دائما وأبدا، بخلاف المخلوق فإن من سأله شيئا وكرر عليه في المسألة يكون سببا في كرهه لذلك وغضبه عليه وعدم التجاوب معه، لأنه ضعيف بكل ما تحمل كلمة الضعف من معنى، والله قوي وغني فهو يحب أن يسأل وأن يلح وأن يلح العباد في دعائه. فإن غفلوا عنه والتجأوا إلى سواه غضب عليهم.
هذا سائل من فرنسا يقول: أخ يسأل في عقد القران، لم نتفق ولم نسمي مبلغ المهر إلا بعد أيام، فهل العقد صحيح أم لا؟ وهل يجب علي إعادته؟
العقد صحيح إذا تمت شروطه وانتفت موانعه فهو صحيح، ولا علاقة للتسمية، تسمية المهر لا تأثير لها على المهر، وعليه أن يعطيهم المهر مهر المثل أو ما زادت به طريحة من الزيادة، أما النقص فلا يجوز له أن ينقص المرأة عن مهر مثلها إلا ما رضي به وليها ورضيت به أيضا هي، فليكن مطمئنا أن العقد صحيح والبهر مهر المثل يعطيها في الوقت المناسب.
هذا سائل يقول: هل يجوز الدعاء ورفع اليدين بين الخطبتين يوم الجمعة؟ وما حكم تقبيل الأيدي بعد الدعاء؟
وقت خطبة الجمعة المشروع الاستماع والإنصات، إلا عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو يصلي ويسلم على نبيه في بصوت منخفض. وأما الدعاء ورفع الأيدي وقت الخطبة فلا، لم يكن مشروعا، اللهم إلا في الاستسقاء، إذا استسقى الإمام الخطيب ورفع يديه لا حرج أن يرفع المأمومون أيديهم. وأما في غير ذلك فلا حرج من رفع اليدين في الدعاء، لأن الحديث في رفع اليدين مشهور مستفيض، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، أي خائبتين، بل يردهما مملوءتين بالخير، لا يردهما صفرا، بمعنى أنه لا يرد الرجل خائبا من شغله، وإنما يملأ يديه من الخير إما عاجلا وإما آجلا. وأما مسح الوجه باليدين فقد ورد في حديث ولكنه ضعيف فلا يعمل به. هذا وارد، فيه حديث صحيح عند النوم إذا أراد أن ينام قرأ المعوذتين وسورة الإخلاص ووضع كفيه ونفخ فيهما ومسح بهما ما أمكن من جسده كوجهه ورأسه وما استطاع أن يمسحه من جسده، هذا وارد ومقدار ذلك ثلاث مرات، فهذا في حديث يخصه فيعمل به في هذا الموضع فقط.
هذا السائل يقول: رجل يعمل في بنك، موظف في بنك، فهل تقبل هدايا مثل هذا؟
قد يكون له دخل، يكون له دخل غير هذا، غير البنك الربوي، فتقبل هدايا. أما إذا كان دخله محصور في البنك الربوي الذي يصير هذا الموظف إما كاتبا وإما شاهدا وإما معينا على الربا، فخير للإنسان أن يبتعد عن هداياه، لأن أقل شيء يقال فيها أنها من المشتبهات. لكنها إذا أهديت إلى شخص ثم أعطى شخصا آخر بعد أن ملكها، لا حرج على الأخير على الثالث في أخذها. يكون مقبول ذلك
إذا أخذها وأهداها.
أيوة نعم، إذا أخذها وأهداها لغيره ووصى،
ووصى هذا العامل في البنك أن يلتمس عملا غير هذا العمل، لأن أبواب الرزق الحلال أكثر من أن تحصر، ولا حاجة لأحد إلى التعامل بالحرام أبدا، والله واسع عليم.
هذا أخ من ليبيا يقول: عندي أختي أفطرت رمضان لمدة سنتين لمرض، وهي الآن لا تقوى على الصيام مع العلم أنها قد مرت عليها السنة الأولى، فكيف تعمل الآن؟
إذا كان يرجى برؤها فيبقى عليها دين وتقضيه بالتدرج، لا يشترط في القضاء التتابع، لكن تبدأ بالسنة الأولى ثم التي تليها والأيام بالتدرج حتى تقضي ما عليها. وإن كان المرض لا يرجى برؤه فيطعم عنها عن كل يوم مسكينا ويجزئ ذلك عنها إن شاء الله.
هذا يقول: البارحة يقول سأل سؤال أخت من فرنسا، تقول لأن أم زوجها حلفت ألا تدخل عليها البيت إلا بعد خلع خمارها أو غطاء الرأس، فهل تطيعها؟ ما حكم خلع الغطاء؟ هل يجوز لي أم لا يجوز؟ امرأة حلفت أم زوجها ألا تدخل بيتها حتى تخلع خمارها أو غطاء رأسها، فما يقول ما حكم خلع الغطاء عند الباب، عند باب البيت لتدخل حتى لا تحنث الأم في يمينها أم الزوج؟
أنا أجبت على هذا السؤال البارحة بأكثر مما سأقوله الآن وباختصار، فإن على أم الزوج، على أم الزوج التي حلفت على هذا الأمر، عليها أن تكفر هي عن يمينها ولا يلزم أن تخلع المرأة حجابها، لأن هذا يجر إلى بغض الحجاب من هذه المرأة، ومن أبغض شيئا مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهو معلوم من الدين بالضرورة كالحجاب، فهو ناقض من نواقض الإسلام، فليحذر هذه المرأة إذا كانت مسلمة تحذر من بغض الحجاب واشتراط نزعه ممن رضيت بالحجاب لترضي ربها وتصون عرضها وتؤدي حق الله عز وجل عليها. وعلى هذه المرأة أن تكفر عن يمينها، والمرأة تدخل بحجابها وتخرج بحجابها كما أمر الله وشرع رسوله.
السؤال الأخير تقول: أنا امرأة متزوجة من الجزائر وأدعو للمنهج السلفي الحق بقدر المستطاع في صفوف النساء، فبماذا تنصحونني فيما يخص نشر الدعوة السلفية بين أوساط السلفيات خاصة والنساء عموما؟
أولا أجرها على الله، وهي تعتبر من الغرباء الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. فعليها أن تخلص في عملها وأن تتحرى الصواب دائما وأبدا، وأن لا ترجو أجرا إلا من الله عز شأنه، وأن تدوم، فليس للعمل الصالح منتهى إلا الموت. هذا أولا. وثانيا عليها أن تتزود من العلم، من تفسير القرآن الكريم، كتب التفسير السلفية كابن كثير وابن جرير والسعدي، تفسير السعدي والبغوي، وأن تتزود من كتب الحديث وشرحه، وأن تتوسع في العلوم في كتب العقيدة، تتوسع دائما وتسأل عما أشكل عليها، ولا تسأل إلا من تثق بعلمه. هذا فيما يخصها. وفيما يخص المدعوات التي تدعوهن، أما المتمسكات بالمنهج السلفي فتدعوهن إلى الاعتصام بمنهجهم والفهم للعقيدة السلفية الفهم الصحيح، والفهم للمنهج السلفي الفهم الصحيح، والاعتصام بذلك والدعوة إليه بحكمة والاغتباط به والبعد كل البعد عمن أعرضوا عن المنهج السلفي إلى مناهج وأحزاب وجماعات ابتعدت بعقيدتها ومناهجها عن العقيدة السلفية والمنهج السلفي. وأما الأخريات عموم النساء فتنشر هذه المرأة الدعوة فيهن إلى العناية بكتاب الله عز وجل وتفهم معانيه، إلى تلاوته وتفهم معانيه، والدعوة إلى السنة المطهرة، لا سيما فيما يتعلق بتصحيح الاعتقاد والشعائر التعبدية وآيات ونصوص الوعد والوعيد وغير ذلك مما هو في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وتحذرهن بالتدرج مما اخترعه أهل الأحزاب المخالفة لحزب الله عز وجل، سواء مخالفة كلية أو مخالفة جزئية. تدعوهن إلى الاعتصام بحبل الله المتين وترك المناهج التي تخالف المنهج النبوي منهج أهل السنة والجماعة كجماعات تعددت كحزب التحرير وجبهة الإنقاذ وشباب محمد وجماعة التبليغ وجماعة الإخوان والجماعة السرورية وغيرها من الجماعات المتعددة التي ابتعدت عن المنهج الحق الذي مشى عليه السلف الصالح أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. وأخيرا نتمنى لنا ولها ولجميع المسلمين التوفيق والسداد والصواب والصدق والإخلاص في كل ما نأتي ونذر، والله عز وجل هو سميع الدعاء ومجيبه.
جزاك الله خير الجزاء. هذا وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.